بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد ابن أبي يعلى رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى رحمه الله. قال: الطبقة الأولى ممن روى عن إمامنا رضي الله عنه، باب الألف، ذكر من اسمه أحمد وابتداء اسم أبيه ألف، أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم أبو عبد الله العبدي المعروف بالدورقي أخو يعقوب، وكان أبوه ناسكا في زمانه، ومن كان يتنسك في ذلك الزمان يسمى دورقية. وقيل بل كان الناس ينسبون الدورقيين إلى لباسهم القلانس الطوال التي تسمى الدورقية. وكان أحمد أصغر من أخيه يعقوب، سمع إسماعيل بن علية ويزيد بن زريع وهشيما وغيرهم، وحدث عن إمامنا بأشياء منها ما رواه أبو الحسين بن المنادي. قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: هؤلاء الذين يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ فقال: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي قال: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول: بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط. مولده 68 ومات بالعسكر.
وإنما أنكر أحمد رحمه الله تعالى هذه العبارة، وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فإن هذه العبارة مبتدعة ما قالها السلف، وأنكروها لأنها كانت مدخلا للجهمية بالقول بخلق القرآن. لما فضح أمرهم وأدركت الأمة خطرهم حينما قالوا القرآن مخلوق، حوروا المسألة فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهم يريدون بذلك ماذا يا إخواني؟ يريدون بذلك أن القرآن مخلوق، لكن إن أمسكت به قال لفظي بالقرآن مخلوق أقصد به لفظي أنا، ليس الملفوظ، ليس الملفوظ الذي هو القرآن، وإنما لفظي الذي هو حركاتي وما نسب إلي، فيستثيرون بهذا، لأن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ ويطلق ويراد به الملفوظ. التلفظ اللي هو تلفظ العبد، فعل العبد، فهذا مخلوق، والملفوظ إذا كان قرآنا فهذا غير مخلوق. هم قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق من أجل التمويه، من أجل ماذا؟ من أجل التمويه، من أجل التمويه، أنك إن أمسكت قال أقصد التلفظ، وإن تركت قال لأتباعه القرآن مخلوق. إذن عبارة لفظي بالقرآن مخلوق هذه أنكرها الأئمة لماذا؟ للإجمال الذي فيها. وفي وقت الفتن والتباس العقائد لا ينبغي النطق بالألفاظ المجملة، إنما لابد من الألفاظ الصريحة التي هي تدل على الحق بلا مراوغة. بلا إيه؟ بلا مراوغة. نعم نعم. يعني أنه الأشعرية يقولون كلام نفسي، بمعنى أن المعنى في ذات الله سبحانه، لكن ما تكلم الله بالقرآن ولا تلفظ به فنفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وأنه تلفظ بالقرآن نفوا هذا، وإنما قالوا معاني القرآن كانت في نفس الله عز وجل. وبعدين ثم أضف الله عز وجل على جبريل ما فهم ما في نفسه، يعني أفهم جبريل ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله. فالقرآن معنى في نفس الله ولفظا من عند جبريل، ولهذا قال القرآن عبارة عن كلام الله. القرآن هذا عبارة عن كلام الله، وليس هو إيه؟ وليس هو كلام الله عز وجل. فهم يقولون في النهاية بأن الله عز وجل ما تكلم بالقرآن، ويقولون هذا كلام نفسي. نعم.
مولده 68 و100 ومات بالعسكر، وهي سر من رأى، يوم السبت 9 من شعبان 46 و200. وقال أحمد الدورقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: نحن كتبنا الحديث من 6 وسبعة ونحوه، لم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا الكلام؟ أحمد بن إبراهيم الكوفي نقل عن إمامنا أشياء، منها قال: إن دعا في الصلاة بحوائده أرجو.
طبعا دي فائدة إيه؟ ترجمة هنا، لأنه هو بيريد أن يثبت سمع كل واحد من هؤلاء لأحمد. فماذا سمع؟ ستأتيك بقى مسائل عقبية، مسائل فقهية، مسائل كذا. هذه فائدة ليست هي الفائدة في التراجم فقط، بل فيما نقل عن الإمام رحمه الله تعالى. طيب، يقول أحمد الغريب الكوفي نقل عن إمامنا أشياء، منها نعم
قال: إن دعا في الصلاة بحوائده أرجو، وهذا محمول على ما عاد بمصالح دينه، يوضح ذلك ما نقله عنه ابن عمه حنبل: لا يكون من دعائه رغبة في الدنيا،
يعني يكون دعاء أخروي. وهذا يعني معناه أنه يكره له أن يدعو بشيء من أمور الدنيا، لأن الدنيا فانية، فلا يقول مثلا ارزقني صحة مجرد هكذا، ارزقني ولدا مجردا هكذا، لكن لو ارزقني زوجة صالحة تعينني على ديني، ارزقني ولدا صالحا انتفع به، هذا من دعاء الآخرة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالوا حسنة الدنيا هي الرزق الواسع، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، كل هذا من الايه؟ من حسنة الدنيا. لكن الإنسان يدعو دنيا فقط، أعلى راتبي، ارزقني وظيفة براتب 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه، طب وبعدين لعلك تعصي لها بذلك، يمكن أنت أفضل بعض الناس، الفقر أفضل له، وبعض الناس لو الغنى أفضل له، فأنت لا تسأل مالا، يا رب ارزقني مال وفير، يا رب ارزقني بيتا واسعا وهكذا وفقط، هذا لا يستحب. نعم.
وقال أيضا في رواية الحسن بن محمد: يدعو بما قد جاء ولا يقول: اللهم أعطني كذا. وقال الخراقي: وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس. وهذه مسألة سطرها الوالد الإمام في كتبه، وقال خلافا للشافعي في قوله: يجوز أن يدعو بحوائج دنياه، وذكر الدلالة عليه.
نعم.
أحمد بن أسرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله ابن حسان ابن عبد الله ابن
أما موطن. أن يدعو بحوائج دنيا فهذا جائز، لكن هذا غير مستحب، لأن الإنسان ماذا عسى أن يصنع بدنياه؟ ماذا عسى أن يصنع؟ خلي الإنسان يقول: يا رب أعطيني صحة كصحة فلان، وبعدين قد يطغى ويتمرد الإنسان به، أو أعطيني مالا وفيرا، قد يطغى الإنسان به. لكن الإنسان دائما يقيد دعاء بالأمر الآخر: أعطيني مالا واهدني فيه، كما كان من دعاء أبو بكر رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. وإذا دعا ولدا قال: اللهم ارزقني ولدا صالحا، كما علمنا الله عز وجل في كتابه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ليس اجعلنا للناس سلطانا، أنا أريد أولاد حتى لا يقوى أحد على ضربي ولا على احتقاري، الناس ما يحترمون إلا من كان عنده عزوة ومن كان عنده قوة، فارزقني يا رب 10 من الولد. إيه أنت رايح تحارب؟ ولد واحد إن أصلحه الله عز وجل هذا خير لك من الدنيا وما فيها. فالولد يرجى لصلاحه، والزوجة ترجى لصلاحها، فمن تزوجها لجمالها يقول: ارزقني زوجة جميلة. قد تعذب بجمالها، امرأة جميلة وغير دينة، إما أن تكون ديوثا لا تستطيع أن تنكر عليها ويتظهر جمالها لكل الناس، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن توافق، وإما أن تطلق. لكن لو المرأة على دين، هذه المرأة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت حفظتك في نفسك ومالك. هذه المرأة اللي نعم متاع الدنيا، كما قال نبيه الدنيا متاع خير متاعها المرأة الصالحة. الشاهد أن الإنسان لا يدعو دعاء مجردا، وإنما يدعو دعاء مرتبطا بماذا؟ بما فيه نفع في الآخرة. نعم. مالها؟ طيب ايوه يتخير دعاء ما شاء، اي دعاء يتخير ما في مشكلة، الدعاء بدنيا جائز لكن لا نفع فيه. الانسان اذا دعا دعا ما يتعلق بنفع اخرى. نعم.
احمد بن اسرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان ابن عبد الله بن مغفل ابو العباس المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع عبد الاعلى بن حماد والصلت الجحدري وامامنا وغيرهم، وكان بصريا قدم مصر وكتب عنه وخرج عنها، فتوفي بدمشق في جماد الاولى سنه 85 و200. قال احمد بن اسرم: سالت احمد عن رجل نسي سجده من 4 ركعات فذكر وهو في التشهد، فقال: بطلت تلك الركعه، ويقوم فياتي بركعه وسجدتي السهو. قال: وسمعت احمد يسال عن الوتر فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعه احب اليه.
يعني لو فصل في الوتر فصلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعه، هذا هو الافضل ولا شك. قد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وان كان جائز ان يصل 3 ركعات في الوتر، فلو صلى الوتر ب3 ركعات متصلة لكن لا يجلس في التشهد الأوسط لا بأس بذلك، وقد ذكر ذلك الطحاوي عن عمر رضي الله عنه. فلا بأس، إذا وصل فلا بأس، وإذا سلم فلا بأس، والتسليم أفضل، وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن التسليم أفضل. فكان إذا صلى 3 سلم من 2 ثم صلى 1 فسلم من 1. نعم.
حرف الباء. أحمد بن بشر بن سعد أبو أيوب الطيالسي، سمع يحيى بن معين وسليمان بن أيوب وعبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبرية وإمامنا أحمد فيما ذكره أبو بكر الخلال فيما نقل عن إمامنا أحمد، ومات في شوال سنة 95 و200. أحمد بن بشر بن سعيد الكندي البغدادي، قال أبو بكر الخلال: حدثنا أحمد بن بشر بن سعيد الكندي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: رجل قرأ القرآن وحفظه وهو يكتب الحديث، يختلف إلى المسجد ويقرأ ويقرأ ويفوته الحديث أن يطلبه، فإن طلب الحديث فاته المسجد، وإن قصد المسجد فاته طلب الحديث، فما تأمره؟ قال: بذا وبذا. فأعدت عليه القول مرارا، كل ذلك يجيبني جوابا واحدا: بذا وبذا.
سبحان الله، هذا تحري دقيق من الإمام أحمد رحمه الله. سئل رجل قرأ القرآن وحفظه وهو يكتب الحديث، يختلف إلى المسجد ويقرأ ويفوته الحديث أن يطلبه، يعني ما يطلب العلم لكن متعبد في مسجده، فإن طلب الحديث فاته المسجد والإقراء فيه وتعليم الناس القرآن والتعبد في المسجد، وإن قصد المسجد فطر وطلب الحديث، ما يقدرش يحضر الدروس ولا يطلب العلم، فما تأمره؟ قال: بذا وبذا، آمره بالعبادة وآمره بالطلب، دبر نفسك. فبدلا من أن تطلب العلم طوال النهار وتغفل عن العبادة، خذ من هذا قسطاً ومن هذا قسطاً، فأطلب العلم وتعبد، تأتي المسجد تعبد فيه واطلب العلم أيضا، هذا له وقته وهذا له وقته. والموفق من قام بالأمرين، والموفق من جمع بين هذه الأمور ولو على بعضها على بعض، لكن يجمع. فاجعل مثلا طلب العلم هذا أساس عندك، والتعبد وقراءة الأوراد وهذه تجعل لها وقتا معينا بهذا تجمع بين الأمرين، بدلا من أن تقرأ 5 أجزاء 7 أجزاء في القرآن وتترك طلب العلم، اقرأ جزئين واطلب العلم، هذا أفضل لك. ولو بجزء واحد تختم كل شهر مع طلبك للعلم ورفع الجهالة عن نفسك وتعليم نفسك ما ينفع أمة الإسلام، هذا أفضل. لكن لا تجلس أنت تقرأ القرآن طوال الليل والنهار من أجل أن تحبر للناس حروف القرآن ثم تترك تعلم علم الشرع. يبقى أنت غاية ما عندك إيه؟ غايتك أنك شيخ في القرآن، تقرأ وتضبط القراءة جيدا وتعلم الناس الإخفاء الإضغام الإقلاب. ثم إنك لو سئلت عن العقيدة تقول والله يا جماعة أنا مش طالب علم، حد يسألنا عن العقيدة ولا أحد يسألنا عن الفقه ولا أحد يسألنا عن كذا، هذا غلط، هذا غلط. ولكن لابد أن تتعلم العلم الذي تنتفع به في عبادتك وعقيدتك وغير ذلك، وأيضا فإنك في نفس الوقت لا تفوت المصلحة، اجعل لهذا وقتا ولهذا وقت، وترتيب الوقت وتنظيم الوقت والجمع بين الفضائل أولى من طرح شيء منها. نعم.
قال: وسألت أحمد ما تقول في الحقنة للرجل المريض، فرخص فيها. وسئل أحمد إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبقى
يعني لا بأس بالتداوي، هذا إشارة إلى التداوي، لا بأس بالتداوي الحقنة للمريض، قال لا بأس به، وإن كان فنوع إيلام ونوع تعذيب، إلا أنه في جوار المصلحة العظمى تتلاشى هذه المفسدة. ففيها أمران: الأمر الأول إباحة التداوي، والأمر الثاني أن الأمر لو كان في بعض الإذاء لكن مصلحته ترجى الأعلى فيقدمها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء في الكي، قال: وأنا أنهى عن الكي، لكن لو استعمله الإنسان هذا جائز. نعم. ومثل الحجامة ففيها نوع إيذاء وإيلام، لكن في سبيل تحصيل المصلحة فإن هذا يقدم. نعم.
وسئل أحمد إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه. قال أحمد: إذا لم يكن له صبر عن التزوج تزوج وترك الحج.
الله أكبر. رجل يتعارض عنده الزواج والحج، الزواج بمعنى إيه؟ إن لم يتزوج خشي على نفسه أن يقع في الفاحشة، عنده شبق وشهوة، إذا ما تزوج خشي أن يقع في الفاحشة. هو معاه 50,000 جنيه، إن تزوج راحوا ولا يحج، وإن قدم الحج وحج ما تزوج ماذا يصنع؟ فالإمام أحمد قال: والله إن كان يخشى عن نفسه الفتنة لو ما تزوج تزوج، فيقدم الزواج، لأنه إن قدم الزواج وهذا الذي يتعين عليه حتى لا يقع في فتنة ينظر بعد ذلك بقي عنده مال يحج به، لا إذا خلاص الحج وجب مع الاستطاعة، وهذا لا استطاعة عنده. طيب إذا كان ممكن أن يصبر، ممكن يصبر 2-3-4-5 كذا، خلاص يقدم الحج ويؤخر الزواج، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، لأن الحج إنما يجب عليك إذا كان عندك استطاعة للحج وملكت الزاد والراحلة بعد الحوائج الأصلية. ومن الحوائج الأصلية الزواج، هذه من الحوائج الأصلية، إذا لم يتزوج إنسان افتتن. لكن بعض الناس عنده صبر، ممكن يصبر عادي، يصبر 2-3-4-5، فحينئذ يقدم الحج على الزواج. نعم.
أحمد بن بكر ذكره أبو بكر الخلال في من صحب أحمد، ولم يقع لنا حرف التاء والثاء، ولعله يقع في المستقبل إن شاء الله تعالى.
نعم.
حرف الجيم: أحمد بن جعفر أبو عبد الرحمن الضرير الوكيعي.
طيب، نقف عند حرف الجيم. شوف فائدة يا أخوان الطبقات، يعني ليس فقط ذكر إيه؟ رجال، إنما ذكر آثار ومسائل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني لو نأخذ المسائل العقدية من طبقات الحنابلة، المسائل الفقهية من طبقات الحنابلة، مسائل الجرح والتعديل من طبقات الحنابلة، يعني طبقات الحنابلة يخرج منه مشاريع، تخرج منه مشاريع، مسائل عقدية، المسائل الفقهية، مسائل التراجم، الجرح والتعديل. نعم. أي حكم؟ الحقنة.